إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من محاسن هذا الدين العظيم أن أعطى كل ذي حق حقه، فهو دين الحقوق. لا يمكن معاشر السامعين أن الله عز وجل يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فحفظ الله عز وجل للبشر والعباد حقوقهم في هذا الدين العظيم، فهذا من محاسنه العظام أنه حفظ حقوق كل ذي حق حقه، حفظ لكل إنسان حقه. أيها المسلمون عباد الله، ولذلك إن هذا الدين العظيم أمرنا الله عز وجل أن نأخذه من جميع جوانبه بكواب كامل أجزائه وتفصيلاته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، لا تأخذه من جانب دون جانب آخر، وإنما ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. فيا معاشر المسلمين، تأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب سلمان الفارسي، وقد خاطب أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهذا الدين العظيم دين الإسلام من محاسنه العظام أنه أعطى كل ذي حق حقه، لم يهمل الحقوق. فيا أمة الإسلام، كان من هذه الحقوق التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمن لهو حق الجوار الذي ضيعه كثير من أبناء المسلمين. قال الله جل وعلا وهو يوصي به في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب من كان مختالا فخورا. فأبان الله جل وعلا وأوصى سبحانه وتعالى بحقوق أو بالجار. فيا أمة الإسلام، هل أعطينا الجار حقه؟ أيها المسلمون عباد الله، بل هذه الوصية هي وصية جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أمة الإسلام، إن جبريل عليه السلام يوصي النبي العدلان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصية عظيمة ألا وهي وصية حق الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي بحق الجار، حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيصبح وارثا شرعيا من كثرة ما يوصي به. فيا أمة الإسلام، يا معاشر المسلمين، هل أعطينا الجيران حقوقهم؟ هل قمنا بهذه الوصية العظيمة؟ ولذلك معاشر السامعين، يرعاكم الله، إن المراد بالجار لهو أن تقوم بهذه الوصية، وذلك ببذل الندى وكف الأذى، أن تقوم بوصية الله ووصية جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ بهذه الوصية العظيمة، نعم، وذلك ببذل الندى وكف الأذى. فلا معاشر المسلمين، حديثي معكم في هذه الجمعة عن الشطر الآخر، وهو شطر كف الأذى عن الجيران، لأن الإنسان قد يبذل الندى ولكنه لا يكف الأذى، قد أن الإنسان لا يجد ما يبذل به الندى من المعروف والإحسان ولكنه لا يكف شره عن جيرانه. فإذا الحديث معكم عن القسم الآخر من الوصية العظيمة، وهي وصية كف الأذى أو كف أسباب الأذى عن الجيران. نعم أيها المسلمون، قد يجد الإنسان ما يستطيع به أن يحسن ويقدم المعروف إلى جيرانه، ولكنه ربما يتبع المعروف والإحسان أذى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فاحذر أيها المسلم أن تقدم المعروف والإحسان إلى جيرانك، ولكن عندك صفة سيئة، صفة مذمومة، أنك تتبع المعروف والإحسان، الإيذاء للجيران. فيا أمة الإسلام، هذا الأمر الأول. وقد لا يجد الإنسان ما يقدم لجيرانه من بذل الندى من المعروف والإحسان، ولكن مصيبته العظيمة وبليته الكبرى والرزية العظمى أن جيرانه لم يسلموا من شره عياذا بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: المسلم كما صح من حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها المسلمون عباد الله، ولذلك تأملوا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذا الأصل العظيم، وهو كف الأذى عن الجيران، بل يبين أنه علامة من علامات الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يا سبحان الله، علامة الإيمان بالله واليوم الآخر أنك لا تؤذي جيرانك. فلا أيها المسلم، هل حكمت الأدلة الشرعية والآيات القرآنية في كف الأذى عن جيرانك؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أكرر عليك هذا الحديث لتعلم عظم حق الجار. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إن علامة الإيمان بالله واليوم الآخر عدم أذية الجيران، والأذية قد تكون بالقول أو بالفعل، كلها محرمة. لا تؤذي جارك بلسانك، ولا تؤذيه بقولك، ولا تؤذيه بفعلك. فمن الناس من يؤذي جيرانه بالأقوال الفاحشة والألفاظ السيئة والكلمات الساقطة والنميمة والغيبة وهتك الأعراض وغير ذلك من الأمور، فيكون هذا إيذاء باللسان. ومن الناس من يؤذي جيرانه بأفعاله المحرمة عياذا بالله رب العالمين، يؤذيهم في بيوتهم، يؤذيهم عند أبواب بيوتهم، يؤذيهم في النظرات التي يرسلها إلى عوراتهم. فيا معاشر المسلمين، إن إيذاء الجيران يدل على عدم كمال الإيمان عند العبد المسلم، فليتق الله جل وعلا وليراقبه سبحانه وتعالى في السر والنجوى، وليعلم أن هناك نار تلظى. أيها المسلمون عباد الله، ها هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من إيذاء الجيران أيما تحذير عليه الصلاة والسلام. والنبي معاشر المسلمين إذا ما حدث في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليتبين لنا أن الجار المغذي عياذا بالله ملعون بلعنة الله، فليحذر المسلم من سلوك هذا الطريق الذي هو طريق الفاسدين عياذا بالله. تأمل في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وهو في صحيح التوقيت والترهيب للعلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارة، شكى ما يلقى من جاره من الأذى والعياذ بالله، يلقى منه أذى ربما أذى قوليا أو أذى فعليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك أو اطرح متاعك في الطريق. فما كان من هذا الرجل إلا أن رجع إلى بيته ومنزله وأخرج متاعه ووضعه في طريقه، فجاءه الناس يقولون له ما لك، فيخبرهم عن جاره الذي آذاه فأخرج متاعه، فقالوا فكانوا يلعنونه ويقولون لعنه الله لعنه الله، يلعنون هذا الجار المؤذي لجاره الذي أخرج متاعه بسببه. فرجع هذا الرجل الذي سعى في الإيذاء لجاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد لقيت من الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما لقيت من الناس؟ قال إنهم يلعنون بي. قال فإنك ملعون بلعنة الله قبل الناس. انظروا معاشر المسلمين، فإن الله قد لعنك قبل لعنة الناس. فتاب الرجل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك الرجل الذي لاقى ما لاقى من الإيذاء، فقال صلى الله عليه وسلم له ارجع متاعك فإنك قد كفيت. فيا معاشر المسلمين، إن إيذاء الجيران سبب لنعمة الله عز وجل. إن الله يلعنك قبل أن تلعن، قبل أن ينعمك الجيران عياذا بالله. فأمة الإسلام إيذاء المسلم لجاره خطر عظيم وشر مستطير لا يتصوره المسلم، يظن أن المسألة هينة. ولذلك تأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجعل الذنب في جارك أشد جرما وأعظم ذنبا عند الله عز وجل في غيبة جارك. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قال الزنا حرمه الله لأنه كبير من كبائر الذنوب. الزنا فاحشة عظيمة حرمها الله عز وجل فهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة أبيات من غير بيت جاره أهون عند الله يوم القيامة. أتأملتم عباد الله؟ جعل صلى الله عليه وسلم الذنب في بيت جارك أشد جرما وأنكى عذابا يوم القيامة من أن تمارس هذه الفاحشة في غير بيت جارك، مع أن الزنا محرم لا يجوز في بيت جارك ولا في غيره من أبناء ولا في غيره عياذا بالله. ومع ذلك عظمت هذه الجريمة لما للجار من حق عظيم، فينبغي أيها المسلم مراعاة هذا الجار الذي هو جار. وتأمل أيضا قال صلى الله عليه وسلم فما تقولون في السرقة؟ قالوا السرقة كبيرة حرمها الله فهي حرام. قال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عند الله يوم القيامة من أن يسرق من بيت جاره. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، قل خوفنا من الله عز وجل وصارت حقوق الجيران مهدومة عند كثير من الناس لا يبالي أن يؤذي جيرانه، إما بقوله أي بلسانه، وإما بفعله أي بجوارحه. فيا أمة الإسلام، الله الله في الجيران، فإننا مسؤولون عنهم يوم القيامة، مسؤولون عنهم. حتى قال بعض السلف منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: الجار من كان إلى 40 دار من كل جهة، من كل جهة 40 دار من كل جهة. فيا أمة الإسلام، جارك الذي بابه بجانب بابك لم يسلم منك، فكيف بالذي بعد عنك؟ أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله عز وجل في حق الجوار، وراقبوا الله سبحانه وتعالى، وأعطوا كل ذي حق حقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنها، عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. معاشر المسلمين، لماذا استحقت هذه العقوبة العظيمة؟ لأنها ما كفت لسانها عن جيرانها، لأنها ما كفت أذاها الفعلي عن جيرانها، فهي مؤذية لجيرانها بقولها وبفعلها. فيا أمة الإسلام، لأن يسلم منك جارك بلسانك، يسلم من أفعالك القبيحة، من أقوالك الفاحشة، أهون وأحسن عند الله من أن تقدم له المعروف والإحسان وتتبعه بالأذى القولي أو بالأذى الفعلي. أقول ما تسمعون وأستغفر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومن المظاهر السيئة التي نراها في المجتمع المسلم من إيذاء الجيران لهو ما يصنعه كثير من أبناء المسلمين إيذاء لجيرانهم في وضع مخلفات بيوتهم، أو في وضع القمائم أمام المنازل والبيوت، فهذه ظاهرة سيئة، ظاهرة سيئة معاشر المسلمين، نراها يوما بعد يوم تزداد وتنتشر، ولا يبالي المسلم بجاره، ربما وضعها عن غير قصد أو بقصد. كل ذلك ينبغي عليك يا عبد الله أن ترعى حقوق الجيران ولا تؤذيهم. أترضى أن يأتي الذباب إلى بيتك؟ أترضى أن تأتيك الحشرات؟ أترضى أن تعيش في ماذا؟ في الروائح الكريهة، ما دام أن هذا يؤذي فهو يؤذي جارك. فيا أيها المسلمون، قد وضعت هناك أماكن مخصصة لمثل هذه، فلتوضع في أماكنها ولا تضعها بجانب البيوت ولا بجانب الأبواب، فإن هذا صورة، فإن هذه صورة من صور إيذاء الجيران، سواء سكت عنك جارك أو ماذا، أو جادلك وخاصمك. فيا أيها العبد المسلم، يراقب الله جل وعلا، لا تنظر إلى غفلة جارك الذي غفل عنك وتضع هذا الشيء أمام بيته حيث لا يراك الناس، فإن الله يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب. ينبغي أن نتقي الله جل وعلا، ينبغي أن نترفع عن هذه الأخلاق السيئة، فإن دين الإسلام، دين الإسلام دين عظيم، أمرنا بالمحافظة على أعراض جيراننا، أمرنا بكف الأذى عنهم، فكيف وأنت تلقي الأذى بيديك؟ كيف وأنت الذي تصنع الأذى لجيرانك بهذه الأفعال السيئة؟ إن هذه أخلاق ليست أخلاق الإسلام، إن هذه أخلاق ليست أخلاق النبي المصطفى والرسول المجتبى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس إحسانا لجيرانه، ولذلك تأملوا إلى رسول الله، إلى أدنى شيء يمكن أن يقدمه الإنسان لجيرانه. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقه فأكثر معها وتعها جيرانه. ونحن اليوم لم يسلم جيراننا من أذانه فضلا عن أن نعطيهم أبسط الأشياء وأدنى الأشياء وأقل الأشياء وأرخص الأشياء. فيا أمة الإسلام لنكف أذانا عن جيراننا، فإن هذا من أخلاق الإسلام العظيمة الذي أمر الله به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. معاشر المسلمين، ولا ننسى يرعاكم الله، لا ننسى أن ندعو لإخواننا في أرض فلسطين بأن الله عز وجل يرفع عنهم البلاء، وأن الله يدمر اليهود والنصارى الذين يسعون في ضرب الإسلام والمسلمين بالليل والنهار، والذين شردوا وأبادوا كثير من أبناء فلسطين وخصوصا في قطاع غزة، فإنهم قد فعلوا بهم ما فعلوا، فلله الحكمة البالغة. فاللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين والرافضة الحوثيين ومن تعاون معهم أجمعين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واضرب الرعب في قلوبهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وخالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب واهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين.